بسم الله الرحمن الرحيم. يقول آخر سمعة الإمام يقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هل أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولو كنت في الصلاة؟ في صلاة الليل لا مانع، يعني إذا دعيت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به آية التسبيح سبق أو آية الدعاء دعا، وأما في غيرها فلا. نقول: ما حكم تبديل الخطيب للآيات في الخطبة في خطبة الجمعة؟ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتقدم معنا الحديث رفع صوته خطب على صوته والشد غضب، فيدل على أنه لم يكن يرتل ذلك في أثناء خطبته. وهل يأمر الخطيب الناس بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ في كل خطبة يقول: صلوا على نبيكم، وصلوا على من أمرنا بالصلاة عليه. نعم، هذا من البدع، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. تحري ذلك ما هو نعم من البدع، ولكن كل ما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لهم أن يصلوا كما تقدم معنا على الصحيح. راجعنا المحلى فيما يتعلق بشرب الماء، فيرون جواز ذلك، حتى الظاهرية يرون مشروعية ذلك، وقالوا إنما نهي عن الكلام ولم ينهى عن الشرب. يعني هذا من الظاهر الذي جاء النهي عنه الكلام. الله المستعان. ولم ينقلوا القول بالفساد إلا عن الأوزاعي أيضا كما تقدم معنا في المحلة. ما أدري نقلت رقم المسألة أو لا. على كل راجع المحلة في عند الكلام على الجمعة والإنصات، نسيت أن أنقل المرجع. وابن الظاهرية أيضا بالغوا حتى في الكلام، فقالوا إذا وجدت حاجة للكلام يتكلم، كما وإن كان مع غير الخطيب، كما أنه يجوز مع الخطيب يجوز مع غيره، إذا وجدت حاجة للكلام يتكلم، وهذا غير صحيح. قوله: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد ضعف. وتلك الحالة حالات مع الخطيب، كما نص كما بين ذلك الشافعي رحمه الله وغيره، أن تلك الأحاديث في الكلام مع الخطيب، مخصوصة بالكلام مع الخطيب. يقول: هل أوجب أحد من علماء تحية المسجد الإمام يخطب؟ لأنكم ذكرتم الاستحباب فقط، وذكرنا ماذا هذا، هؤلاء الذين نقلنا عنهم الخلاف هم من القائلين بالاستحباب، من القائلين بالاستحباب، وإنما اختلفوا في هذا الموضع، في موضع الخطبة. وأما القائلون بالوجوب فعلى قولهم وهم الظاهرية، على أصل قولهم حتى في وقت الخطبة. بعض المسائل تأتي معنا إن شاء الله. وصلنا إلى حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال من شاء أن يصلي فليصلي من شاء أن يصلي فليصلي. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. ويزداد يرفع المكبر قليلا. قال المساء نعم. أما بالنسبة للحديث فحديث زيد بن أرقم من طريق إياس بن أبي رملة عن زيد بن أرقم. إياس مجهول تفرد برواية عنه رجل واحد ولم يوثق المعتبر. إياس بن أبي رملة مجهول. قال وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أبو داود وابن ماجه وفي إسناده اختلاف. ورجح الدارقطني وأحمد أنه من مراسيل أبي صالح. انظر العلل والترخيص. يعني أبو صالح مولى أبي هريرة نعم أبو صالح ذكوان السمان الذي يروي عن أبي هريرة. الصحيح في روايته أنه يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. حديث أبي هريرة صحيح فيه الإفتاء. قال وفي صحيح البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه خطب العيد يوم الجمعة ثم قال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم في عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب أن يرجع فقد رجع. الحديث حسن بهذه الطرق. ولم نذكر حديث ابن الزبير الذي سيأتي معنا في الشرح. لم نذكره هنا لأنه ليس فيه أنه صلى الجمعة. وهذه الحديث فيها أنهم صلوا الجمعة. على كل مرسل أبي صالح يصبح في الشواهد وحديث زيد بن أرقم يصبح في الشواهد لأن المجهول في طبقة التابعين ومثل هذه المرتبة نعم تطمئن النفس للاستشهاد به. حديث زيد بن أرقم مع حديث أبي هريرة حسن. حديث زيد بن أرقم مع حديث أبي هريرة حسن. وفي كلا الحديثين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الجمعة وأذن لمن لم يحب أن يحضر أذن له بالتخلف. قال مثلا حكم صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع العيد في يوم واحد في مسألة أقوال. القول الأول يسقط وجوب الجمعة على أهل القرى دون أهل البلد والمصر. يعني من كان مسلم من القرى خارج المصر لا يلزمه أن يحضر لأنه بعيد يرخص له. وهو قول الشافعي وأصحابه. واستدلوا بأثر عثمان في صحيح البخاري أنه قال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. إذن هذا القول الأول. مع أن حديث زيد بن أرقم حديث أبي هريرة ليس فيه الترخيص فقط لمن كان بعيدا. حديث زيد بن أرقم وحديث أبي هريرة مرسل أبي صالح فيه الإذن العام. القول الثاني إذا صلى العيد لم تجب بعده صلاة حتى يصلى العصر فيسقط عنه وجوب الجمعة والظهر. وهذا قول عطاء وذكر أن ذلك صنيع ابن الزبير اختاره الشوكاني. وهذا القول أيضا ثبت عن إبراهيم النخعي أنه قال لا تجب بعدها صلاة حتى يصلى العصر أو إذا صلى الجمعة إذا صلى العيد أجزأته عن الجمعة. نقل عن النخعي وليس صريحا عنه لأنه إذا راجعت كلامه في المصنف يقول أيهما صليت أجزأتك أي سواء صليت العيد أو صليت الجمعة أجزأت أي هذا لا شك فيه أنها تجزئ عن الأخرى لكن ليس صريحا في أنه لا يصلي الظهر. نحن قلنا عن من صلى العيد أجزأته عن الجمعة ولكن يصلي ظهرا فهذا ليس صريح. والذي جاء عنه الصراحة في ذلك هو عطاء بن أبي رباح رضي الله تعالى. وذكر أن ابن الزبير لم يصلي ذلك اليوم حتى صلى العصر. قال القول الثالث: يسقط وجوب الجمعة عن أهل البلد. يسقط وجوب الجمعة عن أهل البلد، ولكن ينبغي للإمام أن يصلي الجمعة. هذا قول أحمد وأصحابه، واستدلوا على سقوط وجوب الجمعة بأحاديث الباب، وصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد صحيح عند ابن المنذر أنه لم يصلي الجمعة عند الاجتماع مع العيد، وصح ذلك عن ابن الزبير وابن عباس وعثمان. وعثمان كما تقدم. طيب، عثمان فيه أنه صلى، فيحذف من هنا. وعثمان كما تقدم، هذه كلمة عثمان كما تقدم تحذف. صح ذلك عن ابن الزبير وابن عباس، أي أنهم ماذا؟ طيب، نحن نعيد قراءة الكلام الأول. يسقط وجوب الجمعة، إذن الكلام على الوجوب. طيب، على كلنا عثمان صلىها، لكن المنقول عن عمر وابن الزبير وابن عباس، منقول عن عمر وابن الزبير أنهما لم يصليا الجمعة، وابن عباس قال في فعل ابن الزبير أصاب السنة، أصاب السنة. طيب، فقولنا وصح ذلك عن ابن الزبير وابن عباس وعثمان، أي صح على عدم وجوب الجمعة، أي صح في عدم وجوب الجمعة، سقوط الجمعة، سقوط الوجوب. قال: واستدل على أن الإمام ينبغي له أن يصلي الجمعة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الباب، ففيه قال: وإنا مجمعون، وهو وإن كان مرسلا فإنه يشهد له حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما في صحيح مسلم، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، قال: وإذا اجتمع في يوم قرأ بهما أيضا في الصلاتين. أين الشاهد من حديث النعمان بن بشير؟ قوله: قرأ بهما أيضا في الصلاتين، أي سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، يدل على أنه صلى الجمعة، على أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الجمعة. إذن حديث النعمان المشير أيضا يعيد ما تقدم من أن الإمام يجمع ولا يترك الجمعة. نعم، فتقام الجمعة، ولكن من أحب أن يحضر حضر، وإلا صلى ظهرا. القول الرابع: لا تسقط الجمعة مطلقا، وهو قول مالك وأبي حنيفة، وقولهم مردود بهذه الأدلة بحديث الباب مع آثار الصحابة، حديث زيد بن أرقم، حديث أبي هريرة، وعن آثار الصحابة ابن الزبير ترك صلاة الجمعة في ذلك اليوم، وأنكر بعض الناس، فسأل ابن عباس فقال أصاب السنة، قال أصاب السنة. قال أبو عبد الله: قول أحمد وأصحابه هو الصواب، لأن الجمعة ليست بواجبة، ولكن ينبغي أن تقام الجمعة، الذي هو قول أحمد وأصحابه، تقام الجمعة ولكن لا يجب الحضور على الجميع. وليس المقصود عندهم أنها تسقط حتى صلاة الظهر، بل عامة العلماء على أنها تصلى الظهر، إنما خالف في ذلك عطاء فقط، ونقله عن ابن الزبير، وابن الزبير ليس بصريح عنه، فإن في الأثر أنه لم يخرج إليهم، يحتمل أنه صلىها في بيته، يحتمل أنه صلىها في بيته. فأثر ابن الزبير قال ثم صلى العيد ثم لم يخرج إليهم حتى صلى العصر، حتى يصلى العصر، فليس بصريح لترك صلاة الظهر لاحتمال أن يكون صلىها في بيته. ويدل على ذلك أن في الأثر عند عبد الرزاق وغيره وعند أبي داود أيضا، قال فانتظروه ليخرج فلم يخرج فصلوا وحدانا، أي صلى الظهر وحدانا. فلما جاء ابن عباس سألوه فقال أصحاب السنة، ولم ينكر عليهم صلاة الظهر وحدانا، ولو كانت لا تجب عليهم لقال لهم لم يلزمكم صلاة الظهر، أو بين لهم أنها لا تلزمهم. وكذلك ابن الزبير لم ينكر عليهم أن عند أن صلوا الظهر وحدانا في المسجد، دل على أنه صلى على أنه غير صلاتها. ثم عطاء رضي الله رحمه الله ثبت عنه في مصنف بن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه نقل عن الزبير صلاة الظهر، قد أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عطاء قال اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير فصلى بهم العيد ثم صلى بهم الجمعة صلاة الظهر أربعة، يعني ترك الجمعة وصلى بهم صلاة الظهر. قال اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير فصلى بهم العيد ثم صلى بهم الجمعة صلاة الظهر أربعة. فهذا يدل على أن عطاء إما أن يكون رجع عن قوله ونسبته ذلك لابن الزبير، وهذا أظهر، هذا هو الأظهر أن يكون رجع عن هذا القول، لأنه نعم معلوم عند عامة العلماء أن الله افترض خمس صلوات في كل يوم وليلة، والظهر الجمعة أقيمت مقام الظهر، ولذلك من عجز عن حضور الجمعة ماذا يجب عليه؟ أن يصلي ظهر. ولذلك فإذا لم تقم الجمعة صلى ظهرا، ومن لم يحضر صلى ظهرا، كما أن المعذور من العبيد والنساء والمريض يصلي أربعة، يصلي الظهر، فكذلك هنا والله المعلوم أيضا خمس صلوات افترضهن الله على العباد. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال أخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، في هذا جعلوها أربعا فقط. طيب سيأتي معنا إن شاء الله. إذن يظهر أن عطاء رجع عن ذلك، وكأنه أو تكون حالة أخرى بينت لعطاء أن ابن الزبير صلى الظهر، ففي تلك الحالة ما خرج إليهم ابن الزبير حتى صلى العصر، وفي هذه الحالة يثبت أنه خرج بهم وصلى بهم الجمعة صلاة الظهر أربعة. يحتمل أن تكون سنة أخرى وتبين من هذه السنة أن ابن الزبير صلىها في بيته، ولذلك في هذا العام خرج بهم فصلى الظهر أربعة. وفي هذا الأثر يتبين أنه في أثره ذلك لم يتركها بالكلية، بل يقال صلىها في بيته. وما نقله عطاء عن ابن الزبير قال ثم لم يزد عنها حتى صلى العصر محمول على من فهم ذلك، لأنه ما خرج إليهم حتى صلى العصر، ففهم أنه ما صلىها بالكلية، وهذا خطأ من عطاء رضي الله عنه أو رحمه الله، فإنه يحمل على أنه صلىها في بيته منفردا. طيب نواصل قراءة بقي قليلا، سنذكر المراجع إن شاء الله. قال وقد اختلف أصحاب أحمد هل يجب على الإمام إقامة الجمعة أم لا، على قولين، والصواب عدم وجوبها لحديث ابن الزبير وابن عباس ولأثر عمر رضي الله عنهم والله أعلم. ابن الزبير ما صلىها تركها، وابن عباس قال أصحاب السنة، وابن الزبير سئل عن ذلك فقال فعلت كما فعل عمر رضي الله عنه أو فعل عمر مثل ما فعلت كما في الأوسط لابن المنذر. ابن الزبير سئل عن ذلك فقال فعل عمر كما فعل، فدل على أن عمر رضي الله عنه أيضا ترك الجمعة. وجاء عن ابن عمر أنه سئل عن فعل ابن الزبير فلم ينكر ذلك كما في مصنف ابن أبي شيبة. جاء عن ابن عمر أنه سئل عن فعل ابن الزبير فلم ينكر ذلك. إذن الصحيح أنه ما تجب، لكن هذا هو السنة والأقرب والذي ينبغي هو إقامة الجمعة، وهو الذي استمر عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث النعمان ابن بشير. ولكن طالما قال في حديث ابن الزبير قال ابن عباس أصاب السنة، دل على أنه ربما تركت أو على أن تركها مشروع والأفضل إقامتها وحضور من حضر. فإذا لم يحضر أحد أو كلهم راغبوا في الظهر، نعم فلا يقيم جمعة، يصلي ظهرا. قال والصواب عدم وجوبها لحديث ابن الزبير وابن عباس والأثر عمر رضي الله عنهم والله أعلم. وأما استدلال الشافعية بأثر عثمان فليس لهم فيه دلالة، بل الظاهر أن عثمان يقول بالرخصة كقول غيره من الصحابة، ورأى أصحاب العوالي أحق بهذه الرخصة من غيرهم للمشقة الحاصلة عليهم فخصهم بالذكر والله أعلم. أن يكون خصهم بالذكر لأنه رأهم أحوج لتعليمهم هذه الرخصة. ويراجع أيضا مصنف عبد الرزاق الجزء الثالث صفحة 303، الجزء الثالث صفحة 303 مصنف ابن أبي شيبة الجزء الثاني 303 وما بعدها، ابن أبي شيبة الجزء الثاني 186 وما بعدها 186 وما بعدها. طيب الخلاصة من هذه المسألة أن الجمعة إذا اجتمعت مع العيد في يوم واحد فلا تجب الجمعة، لا تجب إقامة الجمعة، لكن نعم الأفضل إقامة الجمعة من الإمام يقيم الجمعة، ومن أحب أن يحضر حضر، ومن أحب أن يتخلف ويصلي الظهر صلى ظهرا. وهل يلزم أن تكون الظهر جماعة؟ يظهر من هذا الإذن أنها لا تلزم، وفعله ابن الزبير صلى في بيته وكذلك صلى وحدانا ولم ينكر ابن عباس ذلك، حتى الظهر لا تلزم أن تكون جماعة والله أعلم، لكن الأفضل أن تصلى جماعة. على كل حضور الجمعة أفضل لمن لم يشق عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام أكثر فعله أنه أقام الجمعة، أقام الجمعة. وأما الظهر فلا تسقط عند عامة العلماء، وما جاء عن عطاء بالقول بسقوطها يظهر أنه رجع عنه، فقد نقل هو بنفسه عن ابن الزبير أنه صلى بهم الجمعة، صلى بهم صلاة الظهر أربعة. طيب نقرأ الحديث الذي بعده. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة، رواه مسلم. فيه الأمر بأربعة، وفي لفظ مسلم إذا صليتم فصلوا أربعة، من صلى أحدكم بعد الجمعة فليصليها أربعة. هذا فيه التخيير، فيه أنه أعادها إلى اختياره إذا صلى. طيب قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث استحباب سنة الجمعة وعدد ركعاتها. في استحباب السنة الراتبة بعد الجمعة، وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته ركعتين، وقد اختلف أهل العلم في الجمع بين الحديثين على أقوال، القول الأول أنه مخير بين الركعتين والأربع، وقول أحمد في رواية. القول الثاني إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في البيت صلى ركعتين، وهو قول إسحاق. القول الثالث الإمام يصلي في البيت ركعتين والمأموم في المسجد أربعا، وهو قول أبي خيثمة والجوزجان. قال أبو عبد الله سدده الله القول الأول أقرب إلى الصواب لعدم وجود دليل على تفصيل القولين الآخرين، يعني أنه لو مخير بين هذا وهذا سواء في البيت أو في المسجد، فإن أحب أن يصلي في البيت أربعا فعلا، لكن نعم هل جاء غير هذه الأقوال؟ نعم جاء عن الشافعي أنه قال، أو قبل ذلك جاء عن ابن عمر أنه كان يصلي ستة، يبدأ يصلي ركعتين ثم يصلي أربعة، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. جاء عن ابن عمر أنه كان يصلي ستة بعد الجمعة، ستة يبدأ يصلي ركعتين ثم يصلي أربعة، وكأنه كان يصليها متصلة، أربعة متصلة. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح، وفي الصحيح المسند. وسئل عن ذلك قال نعم جاء في الحديث، قال كان إذا كان بمكة وصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم وصلى أربعة، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى منزله فصلى ركعتين. فسئل عن ذلك فقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل السؤال على الحالتين أو على حالته بالمدينة؟ محتمل، والذي جاء في الأحاديث الأخرى أنه حكى عن النبي عليه الصلاة والسلام صلاة ركعتين في البيت، فيحتمل أن قوله هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام عائد على صلاة الركعتين في العصر، وأن صلاة الست موقوفا عليه، احتمل هذا واحتمل رفعه، والله أعلم. وجاء أيضا عن علي بن أبي طالب أنه صلى ستة، أنه صلى بعد الجمعة ستة، أخرجه ابن المنذر بإسناد صحيح، أخرجه ابن المنذر بإسناد صحيح. وجاء عن أبي موسى أيضا عند ابن المنذر بإسناد صحيح أنه صلى ستة. قال الشافعي ما أكثر المصلي من التطوع بعد الجمعة فهو أحب إليه، يعني يصلي تطوعا وإن زاد عن الركعتين وعن الأربع وعن الست، لم يحدها الشافعي. وجاءنا بحنيفة قال يصلي أربعا، اختار الحنفية صلاة الأربع. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه كان يأمر أن تصلى أربعا، كان يقول صلوا بعد الجمعة أربعا، أو يفتي بصلاة الأربعة. ثبت عن ابن مسعود بإسناد صحيح أنه كان يفتي بصلاة الأربعة. وعن الثوري إن صليت أربعا أو ستا فحسن، إن صليت أربعا أو ستا فحسن. وعن أحمد أيضا قال إن صلى ستا فهو أحب إلي وإن شاء أربعا. وجاء أحمد رواية إن صلى ستا فهو أحب إلي وإن شاء أربعا. وجاء النخعي إن شئت ركعتين وإن شئت أربعا. طيب على كلنا الأحاديث المرفوعة فيها ركعتان وفيها أربع، هذه الجزم بها، فإن صلى ستين كما فعل بعض الصحابة فلا ينكر عليه، ولكن يظهر أنهم كانوا يصلونها في المسجد. وأما في البيت الذي ورد هو الصلاة ركعتين فيقتصر عليها، وإن صلى أربعا في البيت أيضا بعموم حديث إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، إذا صلى في البيت فلا بأس. والأقرب إلى السنة أن فعلها في البيت ركعتان كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإن صلى أربعا فلا بأس، وكل مشروع أربع أو ركعتان. والست أيضا من فعلها لا ينكر عليه كما فعل بعض الصحابة، وكما جاء في حديث ابن عمر عند أبي داود، ويحتمل أنه أراد الرفع في جميع فعله، لأنه في الحديث سئل عن ذلك، احتمال أنه سئل عن الحالتين، عن حالته بمكة وعن حالته بالمدينة، على كل لا ينكر على من صلى ستا، والأقرب أو الأكثر أن تصلى ركعتان أو أربع، أن تصلى بركعتين أو أربع. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طيب، هذا الذي الأقوال راجعة في التمهيد لابن عبد البر، راجعها في التمهيد لابن عبد البر، الجزء الرابع عشر، الجزء الرابع عشر صفحة 171 وما بعدها، راجعها في التمهيد الجزء الرابع عشر صفحة 171، وراجعها في الأوسط لابن المنذر الجزء الرابع صفحة 125، الأوسط لابن المنذر الرابع 125. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.